السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من مطارحات في العقيدة، أو التي سنستكمل من خلالها الحديث الذي بدأناه خلال شهر رمضان المبارك، وهو تفسير قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أنت يا علي خليفتي من بعدي. هذا هو القسم 13 من سلسلة تفسير هذا الحديث الشريف. أنوه مشاهدين الكرام إلى أننا سوف نعطي فرصة أوسع لمداخلاتكم واتصالاتكم حول الموضوع أو حول مواضيع أخرى لربما تطرقنا إليها في هذين الأسبوعين الماضيين، سواء في وجه لوجه أو في مطارحات في العقيدة. على أي حال أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
أهلا ومرحبا سيد.
نعود إلى الموضوع، ما هي النقطة المحورية التي يمكن أن ننطلق منها لفهم موقع الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة وإن كانت متأخرة، واقعا أبارك لجميع أعزائنا وأبنائنا وأخواتنا والمشاهدين الكرام والعالم الإسلامي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني دائما أن أكون بخدمة الأعزة لطرح مثل هذه الأبحاث التي تهم المسلمين عموما وأتباع مدرسة أهل البيت بالخصوص. أعزائي، هذه المسألة وهي مسألة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعتذر للمشاهد الكريم إذا كان هناك تكرار لبعض الأبحاث باعتبار حتى تترابط المباحث في هذه الليلة. أعزائي، هناك بعض يحاول أن يصور أن النزاع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على الخلافة وعلى الإمامة وعلى الولاية ونحوها إنما كان خلاف سياسي بين أقطاب الصحابة في هذا المجال، ومن هنا فلا ينبغي أن ندخل ذلك في البعد الديني، وهذه قضية ترفضها كاملا مدرسة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقدمات أو الأمور التالية. لا أطيل الكلام فيها أعزائي، ولكنه أحاول أن أمر عليها مرورا ليتضح للمشاهد الكريم أن هذه المسألة وأن هذا الخلاف الذي وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن نزاعا سياسيا حتى يطوى مع مر التاريخ، وإنما آثاره قائمة إلى يومنا هذا، بل نعيشها في كل لحظة في مختلف أبعاد حياتنا، من سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، وتعاملنا مع الآخر وكيفية النظر إلى الآخر في كل زوايا
ونفسية
للأسف. أحسنتم، هذا مضافا إلى أبعادها الأخروية لأنها مرتبطة بمسألة الإمامة، من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلي. أما النقاط التي بودي الإشارة إليها، أما النقطة الأولى أعزائي التي لا بد أن نقف عندها، وهي أننا لا بد أن نتوفر على المسؤوليات التي كانت في عهدة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم وبنص الآيات المباركة التي بينت هذه الحقيقة. المسؤوليات أعزائي يمكن تقسيمها إلى قسمين: مسؤوليات اختصاصية ومسؤوليات ماذا؟ مشتركة. أما المسؤوليات الاختصاصية أمر عليها إجمالا أعزائي، وبودي أن المشاهد الكريم يتسلسل معي لأن البحث متسلسل بنحو منطقي ورياضي. أما المسؤوليات الاختصاصية فهي تلقي الشريعة بواسطة الوحي من السماء، وهذا مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الأمر أغلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو كما في الحديث حديث المنزلة إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبوة بعدي. وهذا حديث متفق عليه بين جميع علماء المسلمين، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يشارك رسول الله في هذه النقطة بعده صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني الذي أوكل إليه أيضا بنحو اختصاصي ولا يشاركه فيه أحد هو أن إبلاغ هذا الوحي مختص به. يعني إذا وصل إليه وحي من السماء في أي مفردة دينية ليس من حق أحد، أو ليس حتى هو عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقول مثلا لزوجته خذي هذا البلاغ وأبلغي به ماذا؟ الناس. أو يقول لفلان خذ هذا وأبلغ به ماذا؟ الناس. لا 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 أبدا، الإبلاغ الأولي والابتدائي لوحي السماء لابد أن يكون بتوسط من؟ بتوسط النبي صلى الله عليه وآله. وهذا هو الذي أصطلح عليه بالإبلاغ الابتدائي. نعم، إذا أبلغت الأمة بذلك بعد ذلك فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا متفق عليه أنه بعد أن بلغ النبي الشريعة كل من عرف ذلك وكل من تعلم ذلك وظيفته أن يوصل ماذا؟ أن يوصل إلى الآخرين. ولهذا الآية المباركة بينت هذه الحقيقة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. أولا هم لابد أن يذهبوا ويتعلموا ثم يبلغ الشاهد ماذا؟ الغائب في هذا المسألة. إذن أعزائي التفتوا إلى هذه القضية الثانية، أقفوا عندها بشكل مهم جدا وأساسي، أن إبلاغ الوحي الإلهي اختصاصا هو من وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يحق لأحد غيره أن يتولى هذه المهمة الإلهية. بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الإبلاغ وظيفة من؟ وظيفته. وهذا أيضا من مختصاته عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا فيما يرتبط بالمختصات. أما المشتركات، المشتركات هو أنه عندما كان رسول الله موجودا بين ظهراني الأمة لابد أن يقيم الدين في حياة الناس. خذ من أموالهم صدقة تزكي. ماذا معناه؟ يعني لا يكفي أن تبلغهم أن الزكاة واجبة وهو الأمر الاختصاصي، وإنما لابد ماذا؟ لابد أن تقيم الزكاة في حياتهم، لابد أن تقيم الشريعة. ولذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة أول في عمل قام به ماذا؟ إنشاء الدولة بحسب ذلك الزمان، وبدأ تطوير وتنظيم وإقامة الدولة الإسلامية، والتي بحمد الله تعالى بعد ذلك انتشرت هذا الانتشار الواسع. هذا ليس من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هذه المهمة أوكلت لمن يقوم بهذا الدور من بعده. وهذه هي المرجعية السياسية، وهذه هي الإمامة السياسية، وهذه هي الولاية في الأمة، الولاية السياسية. وأعزائي هذه تعد من أهم الوظائف أساسا. فليكن في علم الأعزة، مدرسة أهل البيت تعتقد أن الإمامة في الأمة هي من متممات الدين، لا أنها شأن سياسي، بل هي ماذا؟ جزء من الدين، جزء من الدين، وجزء أساسي أيضا في الدين. هذا اعتقاد. ولذا نحن نعتقد أن الآية المباركة التي تكلمت عن ذلك في سورة المائدة ماذا قالت؟ قالت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعتقد أن هذه الآية مرتبطة بمقام ماذا؟ بمقام الإمامة والولاية والخلافة بعد رسول الله. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد، نحن نعتقد أن الإمامة في الأمة تعد شأنا ماذا؟ ثانويا هامشيا. لا لا، هي تعد جزءا أساسيا مكملا متمما لمنظومة المعارف. ماذا؟ لمنظومة المعارف الدينية،
لمنظومة العقائد
أساسا. طبعا طبعا أنا أقول، فلهذا لا أريد أن أدخل الآن أجعلها في العقائد أو أجعلها في الفروع، له بحث آخر. قد يقول قائل: سيدنا، هذا رأي أنتم ترتؤونه في مدرسة أهل البيت، هذا لا يوجد مثل هذا الرأي عند علماء أهل السنة، إذا أنتم عندكم كلام أخرجوه لنا من كلمات علماء أهل السنة. بحمد الله تعالى في هذا في هذه الليلة في هالمحاضرة أعزائي سأقرأ لكم كلاما، ولا أقول لكم المصدر ما هو، بعد ذلك سأبين المصدر، وهذا الكلام يبين نفس هذا الاعتقاد الذي تعتقده مدرسة أهل البيت، من غير أن أشير إلى المصدر، بعد ذلك أقرأ المصدر للأعزاء. انظروا أعزائي إلى الكلام، وبعد ذلك سأقول لكم ما هو المصدر الذي أشار إلى هذا. قال: التفتوا أعزائي، احفظوا هذا أعزائي اللي يتابعون مثل هذه المسائل مهمة جدا. يقول: ولاية أمر الناس، يعني الإمام السياسي، يعني المرجعية السياسية، يعني الخلافة بعد رسول الله، ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، ليست من واجبات الدين، ماذا؟ من أعظم. لذا قلت هذا تعد في صلب منظومة المعارف الدينية. هسه قد يقول قائل: سيدنا، هذه الواجبات من يقول أنها متممة للدين؟ لعلها هي من الواجبات الهامشية أتمها. قال: بل للترقي كما تعلمون في اللغة العربية، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها. أساً تمام الدين لا يتحقق، اتركوا الدنيا الآن، تمام الدين. طبعا نحن نعتقد أن الدنيا هي مزرعة ماذا؟ مزرعة الآخرة، ضرورية جدا، ولكنه يصرح: لا تمام للدين، يعني دين بلا إمامة بلا خلافة بلا ولاية فهو دين تام لو ناقص. أعزائي، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها. ولذا يقول: ولا بد، ولذا يقول: حتى قال النبي: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يعني ضرورة الإمامة والولاية والقيادة إلى حد، حتى أن ثلاثة أشخاص
في سفر،
في سفر مع أنه قضية مؤقتة لأيام لا يمكن أن يتركوا بلا إمام. سؤال أعزائي بينكم وبين الله، أنا أترك هذا للمشاهد الكريم ولا أطيل الكلام عنده والتعليق له، بينكم وبين الله، رسول الله يري أن أسس هذا المشروع الإلهي الرباني إلى قيام الساعة، وأعطى له كل هذه الدماء والجهود والجهاد وبذل له كل شيء، ثم يترك الأمة بلا إمامة وولاية،
يرحل الملايين،
يقول: افعلوا ما تريدون، انتخبوا ما تشاءون من بعدي. هو الذي يأمر فليؤمروا أحدهم. رسول الله أليس الأولى به وهو الحريص على هذه الأمة من بعده إلى قيام الساعة أن يؤمر ماذا؟ أن يؤمر أحدا وأن يستخلف أحدا. أيعقل هذا المعنى أعزائي؟ أعطه بأي إنسان ولكن جرده عن متبنياته المذهبية تقول: لا يعقل هذا المعنى. والرسول لا أنه يريد أن يذهب ليوم أو يومين وعشرة ويرجع، وإنما يريد أن يرحل عن هذا العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن أعزائي التفتوا جيدا، احفظوا لهذه العبارات: أولا أن الولاية والإمامة في الأمة من أعظم واجبات الدين وليس شأنا سياسيا، وثانيا أنه لا تمام للدين إلا ماذا؟ إلا بالإمامة والولاية، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا كانوا ثلاثة في السفر فليؤمر فليؤمروا أحدهم. أعزائي هذا كتاب
السياسة
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، يطبع كاملا لأول مرة، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 728 من الهجرة، تحقيق علي بن محمد العمران، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، تمويل مؤسسة فلان، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. أيضا أعزائي أشير إلى الطبعة، أعزائي الطبعة الأولى سنة 1429 من الهجرة، مكة المكرمة إلى آخره. هذا كلام ابن تيمية. بعد لا يأتي واحد ويزاود علينا يقول أن الخلافة بعد رسول الله وأن ما وقع بعد رسول الله كان نزاعا ماذا؟
سياسي.
نزاعا سياسيا. لا، كان نزاعا في أعظم واجبات الدين.
وأساسا من فرق السياسة عن الدين؟
أصلا في صلب، أصلا مو السياسة مفرقة عن الدين، هي صلب الدين، هي جزء أصلا لا تمام للدين إلا ماذا؟
بالإمام.
إذن أعزائي هذه القضية التفتوا لي، بعد لا يأتي بعض يخرج هنا وهناك أو يتكلم بعض أنه لا هذه قضية خلاف سياسي، لا أبدا، وإنما هذا خلاف واختلاف ديني، بل في أعظم واجبات الدين، بل في جزء متمم للدين. إذن السؤال الأول هو أن رسول الله كانت من وظيفته أن يقيم الإمامة في الأمة، وهي المرجعية ماذا؟ المرجعية السياسية. بعد ماذا؟ وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ألقي على عاتقه أنه أي اختلاف يقع في الأمة لابد أن يكون ماذا؟ هو المرجعية الدينية
في المشتركات.
نعم، هذه المشتركات. معنى ماذا؟ معنى ذلك أنه لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني إذا وقع الاختلاف، إذا وقع التنازع، هذا التنازع من يحله؟ تحله المرجعية الدينية. المرجعية الدينية أين دليلنا؟ دليلنا أعزائي هذا أمامكم، القرآن الكريم في سورة النساء، قال تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهنا الرسول هو المرجع ماذا؟ مرجع بعد في حل هذه. إذن له المرجعية الدينية. ولذا تجدون أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح قال ويسلموا تسليما، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. أحسنتم، القضية واضحة. إذن أعزائي الآن صار عندنا ماذا؟ أمران مختصان، وهو تلقي الوحي وإبلاغ الوحي. هذا من مختصات رسول الله. اثنين، أمران مشتركان، المرجعية الدينية والمرجعية ماذا؟ السياسية. التفتوا لي إذا تسمحوا لي أستاذ علاء، وإن كان أطيل على المشاهد بس أتصور أنه حتى يعرف المشاهد لماذا نحن نريد أن نبحث الخلافة، لماذا نحن بصدد إثبات الخلافة لعلي وأهل بيته. واقعا قضية تاريخية نريد أن نعنى بأمر عفى عليه الزمان. لا يا أخي العزيز، إذا كانت مرجعية دينية ومرجعية فكري. أحسنتم، ترف فكري وإثارة للفتنة وإثارة للأمور الطائفية، لا أبدا، وإنما جزء من أجزاء المنظومة في المعرفة الدينية. أعزائي التفتوا لي جيدا، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كلا هذين الأمرين وقع فيه ماذا؟
اختلاف.
وقع فيه الاختلاف. أما القيادة السياسية تعتقد مدرسة أهل البيت أن رسول الله نص على الخليفة من بعده بمقتضى ما قرأناه ممن؟ من الشيخ ابن تيمية. قال أنه
شيخ الأموي.
أحسنتم، شيخكم هذا ممن تعتقدون به يقول لا يمكن أن يترك ثلاثة في سفر بلا إمام،
فكيف سفر نزهة
على عشر اليومين لساعتين، فما بالك وهو يريد أن يترك الأمة إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واقعا يتركهم بلا أن يؤمر عليهم أحدا. إذن المرجعية السياسية، نحن نعتقد أن المرجعية السياسية أعطيت لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأعطيت له ماذا؟ المرجعية الدينية. إذا وقع الاختلاف لمن يرجعون؟ يرجعوا إلى أن من يحل لهم. وهذا ما قرأناه فيما سبق في شهر رمضان من نهج البلاغة. في قبال هذا الاتجاه وجد الاتجاه الآخر، قال لا، أن النبي لم يؤمر أحدا وتركها شورى في الأمة، وهذا نختلف فيه. ثانيا قال أن المرجعية الدينية للصحابة جميعا لا لشخص معين. من هنا التفت أستاذ على السياسة ماذا فعلت. من هنا اضطروا أن يحاولوا أن يبرزوا لنا الصحابة بصورة وردية، يعني يقولوا كلهم كانوا منسجمون فيما بينهم، لا يوجد أي اختلاف، كلهم يحب بعضا، يتزوج بعضهم من الآخر، يتراحمون، يتواددون، ومن هنا فهم عدول كلهم. هاي نظرية عدالة الصحابة جاءت من هنا، لأنه إذا قلنا أنه مرجعية الصحابة اختلفوا، كفر بعضهم بعضا، لعن بعضهم بعضا، إذن كيف يكون كلهم عدول؟ وكيف يكونون مفسرين ماذا؟ للدين، ومبينين للدين. من هنا جاءت نظرية ماذا؟ نظرية عدالة الصحابة على هذا الأساس. ولهذا أنتم تجدون الآن في الفضائيات بشكل واضح وفي الكلمات يقولون أن تفسير الدين إنما يكون بفهم الصحابة. نحن نقول بفهم من؟ نقول بفهم علي وأهل بيته. هسه قد يقول قائل، سيدنا لماذا تتهم الصحابة؟ تقول يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. هذه نظرية الشيعة، وإلا علماء أهل السنة لا يقولون أنهم فعلوا ذلك. أيضا أعزائي سأقرأ لكم العبارة، ولا أقول لكم هذه العبارة لمن، وبعد ذلك سيتضح.
هذه سياسة جديدة.
لا مو سياسة جديدة حتى يتضح. لا ما دام قلت هذه لا أقول. مولانا هذه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي من أهم وأصح وأدق الطبعات، اللي هناك في الجزء الثاني عشر صفحة 492 يقول: فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل. جيد، قد يقول قال سيدنا أن نظرية أهل السنة لا تقول بعصمة الصحابة، إذن لا محذر. أنا لا أعلم إذا أخطأ كثير منهم، إذن كيف يكون فهمهم ماذا؟ حجة علينا، مع أننا أدركنا أنهم أخطأوا في كثير. هسه مو مهم هذا. يقول: وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه. هسه ما أدري، كأنه يتكلم عن إنسان مولانا بلا صلى الله عليه وآله، بلا عليه أفضل الصلاة، بلا رسول الله، محمد
يعني ابن الجيران،
على أي الأحوال، على الطريقة، ما أدري هل هي هذه، هل هو هذا هو الأدب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا، والأمر للمشاهد. قال: وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم يعني الصحابة في الخلافة والتفضيل كلام معروف. إلى الآن لا توجد مسألة مهمة، ولكن احفظوا هذا السطر أعزائي، من كلام من شخص يدعي أنه هو شيخ الإسلام. وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض، يعني كافر مطلقة مو في قضية، أقوال معروفة أصلا لا تحتاج إلى بيان،
تحتاج إلى دليل.
لا تحسنتم من كالشمس في رابعة النهار، أن الصحابة فيما بينهم ماذا؟ كان بعضهم يلعن بعضا، وبعضهم يكفر بعضا
مطلقة،
وبعضهم يقتل بعضا. ومع ذلك يأتي إنسان، واقعا لا أستطيع أن أقول إلا من عطل عقله، يقول أن هؤلاء كلهم عدول. أنا لا أعلم كيف إذا كفر بعضهم بعضا، هم هذا عادل، هم ماذا، هم هذا عادل. إذا لعن بعضهم بعضا في النتيجة لابد واحد على حق وواحد ماذا
على بعض،
وإلا هل يمكن أن يكون اللاعن والملعون كلاهما على حق مثلا؟ ولكن لماذا اضطروا أعزائي إلى نظرية عدالة الصحابة؟ أنا أقول لكم لأنهم أرادوا أن يرجعوا المرجعية الدينية إلى من؟ إلى الصحابة. فلا بد أن يصوروا الحالة بينهم حالة ماذا؟ حالة وردية.
أو بالأحرى لا يرجعون المرجعية الدينية إلى الصحابة، يسحبوها من أهل البيت.
أحسنتم. لماذا؟ لا بد أن يعطوها نفس هذه الصفات التي نعطيها لعلي، أعطوها لمن؟
لغيره.
لغيره. على أي الأحوال؟ من هنا بعد رسول الله أنتم تجدون في جملتين، وإن تأخرنا كثيرا ولكنه أستميح الأعز عذرا في هذه الليلة أعزائي. وعلى هذا الأساس حتى يتضح للمشاهد الكريم لماذا نحن نريد أن نقف عند هذه القضية. بعد رسول الله ماذا حدث؟ حدث في السقيفة أنهم استطاعوا أن ينزعوا المرجعية السياسية ممن؟ من علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولأسباب لست بصدد الحديث عنها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وجد أنه يدور الأمر بين أن يتصدى للخلافة السياسية والإمامة أو أنه تتفرق الأمة وتنتهي وينتهي المشروع النبوي، فتنازل عن حقه لأجل ماذا؟ لأجل حفظ المشروع العام النبوي، لا تأييدا لأشخاص معينين. جيد، سؤال تفتولي، ولكنه الخلفاء الذين أو الأشخاص الذين جاءوا بعد رسول الله الأول الثاني الخليفة الأول الخليفة الثاني وكذلك الخليفة الثالث إلى حد ما حفظوا المرجعية الدينية لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا كانوا يراجعونه في أي قضية أعضلت عليهم دينيا، بل حتى كانوا يستشيرونه ماذا؟ سياسيا. هذا بقي إلى أن انتهينا إلى معاوية،
إلى بني أمية،
انتهينا إلى النهج الأموي الإسلام الأموي، إلى رأس النهج الأموي وهو معاوية، وهو أنه لا فقط أقصى علي سياسيا، بدأ بإقصاء علي ماذا؟
دينيا،
والمرجعية الدينية بمختلف الأساليب، بل اقتضى الأمر، بل وصل الأمر في زمن يزيد أنهم أقصوهم ماذا؟ جسديا كما في وقعة كربلاء. وبعد ذلك أنا لا أحتاج أن أدخل في الوقت في العهد المرواني ماذا فعلوا بشيعة أهل البيت وأئمة أهل البيت وماذا فعل الحجاج والمسلمين وإلى يومنا هذا ومن هنا تجدون نحن بينا بشكل واضح وصريح أستاذ علاء، قلنا نحن نميز بين علماء الآخر، بين علماء أهل السنة وبين ماذا؟ وبين الاتجاه الأموي. فإن علماء أهل السنة لم يوافقوا على المرجعية السياسية لعلي، ولكنهم حفظوا مرجعيته ماذا؟
الدينية.
ولكن عندما نأتي إلى بني أمية نجد أنهم أقصوا أئمة أهل البيت، أو لا أقصوا المنهج العلوي، أقصوه سياسيا و
دينيا
وجسديا. ومن هنا نحن قسمنا، قلنا علماء أهل السنة وماذا؟ والنهج الأموي الذي أسس له معاوية ونظر له ابن تيمية وسوقته الوهابية في عصرنا الحاضر. إذن فتحصل هذه المسألة. طبعا أستاذ علاء واقعا هذه القضية، ولو تسمح لي بعد دقيقة أو دقيقتين، واقعا قد يقول لي سيدنا ما هو الأثر المترتب؟ أقول الأثر هذا وهو أن علي وأهل بيته قدموا قراءة، إذا أردت أتكلم بلغة حداثوية، قدموا قراءة في الدين، في العقائد، في الأخلاق، في المعارف، في التعامل مع الآخر. أما الآخر ماذا؟ قدم قراءة أخرى، وخاصة النهج الأموي. يعني على سبيل المثال إذا أرد أضرب الأمثلة، أنت الآن تستطيع أن ترى بأن شيعة أهل البيت كيف يتعاملون مع الآخر، إما أخ لك في الدين
أو
نظير لك في الخلق. أما تعال أنت الآن بنظرة خاطفة إلقها على الواقفين عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وفي البقيع، تجد بأنه كيف يتعاملون مع عموم المسلمين، يعني يقبل الآخر أو يرفض الآخر حتى ولو كان من أهل السنة، مشرك، بدعة، كافر ونحو ذلك.
ولا يفرق أساسا في هذه القضية،
ولا يفرق. انظروا إذا أردت أتكلم في لغة بالبعد السياسي، تجدون أن النهج الأموي قدم قراءة الوراثة في الملك العظيم، وهذه إلى يومنا هذا حاكمة. وأهل السنة قدموا أنه يجب إطاعة الحاكم ولو ضرب ظهرك وسرق مالك، ولكنه علي وأهل بيته قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذن واقعا القضية مفاعيلها آثارها معطياتها نتائجها قائمة إلى ماذا؟ إلى يومنا هذا. إذن أعزائي ليأتي قائل ويقول لي سيدنا لماذا تريدون أن تبحثوا قضية عفى عليها الزمن ولا علاقة لنا بها ولا نسأل عنها لا نسأل عنها ولا كذا أبدا. أعزائي نحن نعتقد أن ذلك الخلاف بعد رسول الله الديني والسياسي مفاعيله معطياته آثاره نتائجه قائمة إلى يومنا هذا، وستبقى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن إلى أن يظهر المصلح الأكبر الذي هو باتفاق المسلمين لا بد أن يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه أهمية البحث في الإمامة والخلافة بعد رسول الله.
إضافة يعني إلى هذا يعني أشير لمشاهدين الكرام أن البحث لا يعني يوجه إلى فئة معينة من المسلمين دون غيرهم، الكلام هو لأتباع مدرسة أهل البيت كما هو لغيره من المدارس الأخرى والمذاهب الأخرى، هو كلام تبييني، لأن ما حدث في الفترة الأموية بالتحديد وفي فترة معاوية بالتحديد طالت العديد من المفاهيم بحيث
بمختلف الأبعاد،
بمختلف الأبعاد
عقائدية فكرية دينية أخلاقية شرعية سلوكية، فقهية سلوكية، واستمر بعضها إلى يومنا هذا.
وهذا التغيير يعني حتى في الجوانب الأخرى هو الذي ساعد على تغيير القراءة التي أشار إليها سماحة السيد فيما تعلق بالدين.
ولذا إذا تسمحون أقول للمشاهد الكريم بعد هذا كتابنا معالم الإسلام الأموي إن شاء الله تعالى عندنا كتاب آخر بإذن الله أرجو الله إن شاء الله أن يخرج قريبا، وهو ما يتعلق بمعاوية إمام الفئة الباغية، أن هذا الرجل واقعا القضية قضية شخص أو أنه قضية ماذا؟
نهج
منظومة فكرية، وما هي آثار هذه المنظومة في العهد الأموي ثم في العهد العباسي ثم في العهد العثماني وإلى يومنا هذا في جملة من البلدان الإسلامية والعربية.
لربما يعني هذا البحث أيضا على علماء الاجتماع أن يلتفتوا إليه كثيرا، لأن العديد من المفاهيم التي تسربت في الفترة الأموية هي مفاهيم جاهلية في الحقيقة. المجتمع الإسلامي عاد إلى الفترة القرشية التي سبقت الإسلام،
بل أكثر من ذلك أساساً الرومية دخلت وغيرها دخلت وغيرها. باعتبار أنه التأثير اللي كان الرومان عندهم
أضيف إليها
بلي هذه إن شاء الله تعالى لعلنا نوفق أن نشير إليها في أبحاث
إن شاء الله. نعود إلى الحديث سماحة السيد، يعني خلاصة لما تقدم فيما يتعلق بحديث المنزلة وكيف تسقط هذا التقسيمات التي أشرت إليها فيما يتعلق بحديث المنزلة.
أعزائي في المقدمة أنا بودي أن أؤصل أصلا أساسيا كثيرا ما تقع الغفل عنه، وهو أنه هل أن الحديث النبوي الصحيح المتفق عليه والمجمع عليه بين المسلمين؟ لا أي حديث نبوي، لأنه قد البخاري ينقل حديثا نبويا ونحن نرفضه، وقد نحن ننقل حديثا نبويا أو حديثا من علي في كتبنا الحديثية والآخر ماذا يرفضه. لا حديثه حج علي ولا حديثي حج ماذا علي. أي الأحاديث حجة؟ هي الأحاديث اللي أشرنا إليها، متفق عليها، صحيحة، مجمع عليها، وصريحة. وصريحة هاي الشروط الثلاثة التي وضعناها لقبول الحديث. أعزائي قد يقول لي قائل تعالوا نرفع النزاع بالقرآن ونترك الحديث سواء كان المختلف فيه أو ماذا
أو
المتفق عليه.
المتفق عليه،
وهذه دعوة ظاهرها قد يكون ظاهر ماذا
صلاح.
جميل واقعا، وهو أنه الرجوع إلى أهم مصدر. وهذه الدعوات أنا أعزائي في الآونة الأخيرة، يعني الآونة الأخيرة مقصود السنين الأخيرة، أستمع لها وسمعتها كثيرا من خلال الفضائيات، من خلال الباحثين، من خلال المحققين، من خلال العلماء، من خلال كذا، أنه تعالوا نترك الحديث إلى جانب ونتكلم ماذا؟ ونتكلم في القرآن.
حسبنا كتاب الله.
حسبنا كتاب الله، ولكنه بصيغة أخرى. الجواب أعزائي في هذه الليلة أريد أن أبين للأعزة ما هو رأي علماء المسلمين ولو على نحو الإجمال كأصل أعزائي، ولعله لا الوقت لا يسعني أنه أشير إلى الأبحاث اللي عندي بعد ذلك، لأنه إن شاء الله تعالى كما تفضل عزيزي الأستاذ علاء أنه نعطي فرصة أكبر إن شاء الله تعالى للمداخلة. أعزائي، ما هو دور السنة وما هي أهمية السنة؟ هل هي جزء أساسي من الدين حتى يمكن الاستغناء عنها، نقول نرجع إلى الكتاب ونترك السنة، أو هي جزء ماذا؟ أو هي جزء هامشي؟ أي منهما؟ هل هي هامشي حتى تترك، أو هي أساسي لا يمكن للدين أن يفهم إلا ماذا؟
من خلال
السنة. أعزائي، قبل أن أذهب إلى كلمات علماء المسلمين، أنا ما أحتاج أن أذهب إلى أي مكان آخر، نفس القرآن، هؤلاء الذين يحتجون أليس يقولون القرآن؟ تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أن القرآن الكريم ماذا يقول في هذه القضية، أنه أيها المسلمون إذا وقع بينكم الاختلاف فماذا تفعلون؟ وأنا أتصور بعد، هل يوجد اختلاف أشد من الاختلاف في الإمامة بعد رسول الله والخلافة بعد رسول الله؟ يوجد ما سل سيف في الإسلام كما سل ماذا؟ كما قال الشهرستاني، أنه دخل في كل الشؤون الأخرى مسألة الإمامة. يعني مسألة الخلاف على الإمامة بعد رسول الله آثارها، نتائجها، معطياتها إلى يومنا هذا في كل الأبعاد. انظروا قال تعالى، قال فإن تنازعتم في شيء، في شيء، هذا الخطاب لمن؟ موجه للمسلمين، في مسلمي ذلك الزمان لو في كل عصر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني القرآن فقط، حسبنا كتاب الله، أو فردوه إلى الله والرسول.
أيضا السنة،
هذا الذي إذن يقول علينا بالكتاب وأترك السنة إلى جانب، إذن يخالف نص ماذا؟ نص الآية 59 من سورة النساء. أصلا هذا معناه ده يجعل القرآن عظيم، يريد أن يؤمن ببعض ويكفر ماذا؟ ويكفر ببعض، جعل القرآن عظيم، يبعظونه.
أنت تدعو إلى شيء هو لا يقبل
به. أحسنتم، كيف تقول لي علينا بالقرآن، علينا بالقرآن، وتخدع الناس وتوهم الناس أنه نجعل الأصل هو القرآن ونتجاوز؟ لا، قيمة السنة على حد قيمة القرآن الكريم، بنص الآية المباركة. فردوه لمن؟ فردوه إلى الله
وإلى الرسول.
والرسول متى؟ أعزائي التفتوا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني من لم يفعل ذلك
سلبت عنه صفة الإيمان
والإيمان باليوم الآخر. أصلا من علائم إيمان الإنسان بالله ومن علائم إيمان المسلم باليوم الآخر هو أنه إذا وقع نزاع، وأي نزاع أعظم من النزاع في مسألة الإيمان بعد الرسل، أن نرجع لماذا؟ أن نرجع إلى الله والرسول. نعم، هنا شبهة يحاول البعض أن يثيرها، يقول لو كان أولي الأمر أيضا يجب الرجوع إليهم لماذا لم تقل الآية المباركة؟ وكأن هؤلاء نسوا أن يرجعوا إلى القرآن الكريم في نفس سورة النساء أنه أرجع، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا تبين لا، أنه بعد الرسول لا بد إرجاع إلى ماذا؟ إلى أولي الأمر، يعني المرجعية،
يعني
الدينية، بلي أولي أمر يجب الرجوع إليهم. هسه الآن ما أريد أدخل في هذا البحث، الآية 82 من سورة النساء. هسه تعالوا معنا إلى كلمات أعلام المسلمين، ماذا يقولون؟ هذا كتاب أمامكم أعزائي، كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية، آثار الإمام ابن قيم رقم 26، حققه محمد أجمل أيوب الإصلاحي، وخرج أحاديثه كمال بن محمد قالمي، ووفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة أبو زيد، والمجلد الأول دار العالم الفوائد، حتى أشير لأعزة بحمد الله تعالى هذا الكتاب أعزائي الطبعة الأولى سنة 1432، أعزائي الطبعة 432 في أول شهر رمضان، هذا مطبوع في المملكة العربية السعودية وبحمد الله تعالى وصل إلى يدي، يعني لم يتأخر أكثر من شهر. في الجزء الأول من هذا الكتاب في صفحة، أعزائي الجزء الأول صفحة 218، أكو سؤال كثيرا ما يطرحه البعض ويحاول أن يوهم به، وأما المسألة الثامنة وهي قول السائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن الكريم مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ لأنه يحاول البعض أنه ما جاء في القرآن يجعله أصلي، وما جاء في السنة يجعله ماذا؟ فرعي ثانوي. يطرح هذا التساؤل، يقول: فالجواب من وجهين، مجمل ومفصل. الآن أترك المفصل، أريد أقف عند المجمل. يقول: فأما المجمل فهو أن الله سبحانه أنزل على رسوله وحيين، نوعان من الوحي، لا ماذا؟ لا نوع من الواحد من الوحي، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما ما هذان الوحيان؟ وهما الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وذكر أهل التفسير أن الواو إذا جاءت لا تأتي للتفسير، إذا جاءت إذا التفسير على خلاف الأصل، وإنما تأتي ماذا؟ للمغايرة، يعني أن الكتاب شيء والحكمة ماذا؟ وإلا لو قلنا أن الحكمة يراد منها ما في الكتاب يلزم أن تكون الواو ماذا؟ عطف تفسير، وهذا خلاف الأصل. يقول: وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. إذن الله أمر في القرآن
وحي.
أحسنتم، إذن وحي كتابي ووحي ماذا؟
شفاء.
سنتي. إذا أردنا نقسمها
تحريري وشفاهي،
لا كلاهما تحريري، ولكنه مقصودي واحد، الله أنزله لفظا ومعنا، والآخر أنزله معنا، والألفاظ ممن؟
من رسول الله،
ممن أوتي جوامع الكلم. يقول: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، باتفاق السلف. سلف يعني ماذا؟ يعني الصحابة والتابعين، كلهم يقولون أن المراد من الحكمة يعني ماذا؟
السنة.
السنة. وأليستم أنتم تقولون فهم الأصحاب وفهم التابعين؟ هذا فهم الأصحاب والتابعين. وما أخبر به الرسول عن الله الحكمة فهو في وجوب تصديقه، يعني ما ورد عن الرسول، والإيمان به، كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. هذا أصل، يعني السنة قيمتها على حد قيمة ماذا؟
القرآن.
الكتاب. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. هذا مو ده أنا ده أخرج عن الملة، منو ده يخرج عن الملة؟ ابن قيم الجوزية. يعني إذا جاءكم أحد وقال عليكم قرآن لا سنة، إذن هو من الملة. ابن قيم يقول، ابن قيم ماذا يقول؟ يقول خارج. لماذا؟ لأن السنة جزء من الدين. قال: وقد قال النبي إني أوتيت، وقد قال النبي، أحسنتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه. مثله، ما معنى المثل؟ يعني أخله واقعا، وهي السنة. هذا كلام من؟ كلام أحد الأئمة الكبار، وهو الإمام ابن قيم، الذي ينسبه إلى أهل الإسلام كاملة. وهذا أمامكم عالم إمام آخر من الأئمة الكبار، شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى سنة 329 هجرية، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن أحمد الحميري، مكتبة دار المنهاج في صفحة أعزائي 119. هذا الرجل جدا شديد أعزائي، ومو فقط هو شديد كما رأيتم، ابن قيم أخرجه ماذا عن ملة الإسلام؟ قال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن. يقول: لا 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 لا، تحتج ماذا بالرواية، احتج ماذا
بالقرآن.
بالقرآن. يقول: فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. لماذا؟ لماذا؟ بعد ذلك يشرح أحد الشراح هذا المعنى، سأبينه. قال: فقم من عنده ودعه. من يقول هذا الكلام؟ في الإمام البربهاري في شرح السنة. انظروا في شرح ما ورد على السنة أو تحقيقات السنة: إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام محمد بن حسن البربهاري المتوفى سنة 329 من الهجرة، لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، أشرف على إخراجها محمد بن فهد الحسين، الجزء الثاني في صفحة 175. يقول هناك جماعة، أنا واقعا أقل من 10 دقائق إن شاء الله ندخل المداخلات، هناك جماعة يسمون القرآنية لا يحتجون إلا بالقرآن بزعمهم، ويرفضون السنة. هذا أحد أعلام الوهابية المعاصرين. يقول: وهؤلاء زنادقة. لماذا هؤلاء؟ لا يكتفي بكتاب الله. يقول: لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن، فمن يترك السنة يعني ده يترك ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. كيف؟ فإذا هو مدى يقبل الرسول إذن ماذا؟ وأرجع وأؤكد، ترى مو كل ما قيل أنه عن الرسول رواية مجمع عليها متفق عليها، صحيحة السند بين الفريقين، وصريحة في المضمون والفقه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهؤلاء القرآنية يعني الذين يكتفون أو يقولون علينا بالقرآن وحسبنا كتاب الله ولا علاقة لنا ماذا بالسنة، وهؤلاء القرآنية قد أخبر عنهم النبي بقوله: رب رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وآله: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى يعني الرسول إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله جل وعلا، مو كلام رسول الله، هذا مو اجتهاد شخصي، هذا ماذا؟ وحي إلهي. وإن كانت ألفاظها من الرسول لكن معانيها من الله جل وعلا. فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق يعني منافق.
طيب الذين يدعون اتباع يعني هذا النهج كيف يدعون إلى هذا؟
والله لا أعلم، يعني إما أن أحملهم على الجهل، هذا حمل على الصحة،
ربما لم يقرأوا،
وإما أحسنتم لم يقرأوا، وإما بيني وبين الله يريدون أن يخدعوا المسلمين، يوهموا المسلمين، وإلا بينك
كما رفعت المصاحب،
رفعت المصاحب حتى لإيقاع الفرقة والفتنة بين المسلمين. هؤلاء أيضا يريدون الفتنة بين المسلمين، ولكن مو برفع المصاحف هناك، بل بجعله هو المرجع وترك السنة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن كثيرا من الحقائق الدينية التي هي وحي إلهي إنما صدع بها من؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك يدعي لك نحن نحترم رسول الله، وفي الواقع هو يقبل رسول الله أو يرفض رسول الله،
ويسمي نفسه
أصحاب السنة. أحسنتم. وبينكم وبين الله. ولذا أعزائي، هنا إذا تسمح لي أستاذ حلال، أنا 3-4 دقائق وأستمع إلى المداخلات. أعزائي، هنا لابد إذن بمجرد تجدون شخص يقول كتاب الله ولا سنة، اعلموا أنه بتعبير هؤلاء هذا في الواقع إما جاهل وإما منافق، وهو لا يعلم بذلك وقعا فيه كما يقول. فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق، يعني منافق، والزنديق يراد به المنافق. هذا معنى قوله، يعني الإمام البربهاري، قد احتوى على الزندقة، وقوله فقم من عنده ودعه لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به. هذا الذي قلت يوهم الناس، وهو لم يحتج بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة فردوه إلى الله والرسول، فهذا لم يحتج بالقرآن، وإنما يريد التغطية والتعمية على الناس. إذن أنا أتصور بهذا البيان أستاذ علاء وصلنا إلى نتيجة خطيرة جدا، وهي أنه لا يقول لنا قائل إذا كانت خلافة علي هي من الأمور الأساسية لماذا لم تأتي في القرآن؟ ومن قال لك أن القرآن، أن السنة لا تبين الأمور الأساسية؟ هذا لازم، هذا الكلام يريد أن يقول أنه كل ما ورد من رسول الله لم يأتي في أمور أساسية، ورد في أمور ماذا؟ هامشية ثانوية لا قيمة لها، لا اعتبار بها. لا أبدا، هذا طعن في النبوة من حيث لا يشعر.
طعن في الوحي،
وطعن، أحسنتم، وطعن في النبي، وطعن في الله، وطعن في القرآن. إذن أعزائي، السنة على حد ماذا؟ على حد القرآن الكريم من حيث الاعتبار، ولكنه بالشروط الثلاثة التي أشرنا إليها. أولا، أن يكون الحديث متفق عليه بين المسلمين، لأن أمتي لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على ضلالة كما في الحديث المتواتر. ثانيا، أن يكون صحيح السند، لا أن يكون عندنا ضعيف، عندهم ضعيف لا قيمة له. ثالثا، أن يكون المضمون ماذا؟
صريح.
واضحا وصريحا. وتطبيقا لهذا، أنا أستمع بعد دقيقة للمداخلات إذا تهيأت أعزائي، وإذا لا حتى أستمر في بحثي. وعلى هذا الأساس أعزائي التفتوا لي جيدا، سوف ندخل إلى حديث ماذا؟ حديث المنزلة. حديث المنزلة اشتمل على كل هذه الخصوصيات والشروط الثلاثة. أولا، متفق عليه بتعبير ابن عبد البر في الاستيعاب، قال من أصح الآثار، من أثبت الآثار وأصحها. وعندي شاهد قوي على ذلك أستاذ علاء، وهو أن ابن تيمية الذي يكذب كل حديث
لم يستطع
أن يتلاعب بسند هذا الحديث، ولذا اضطر ماذا؟ اضطر أن يقف أمام مضمونه ودلالته وفقه. ولذا قلت أنا في الحلقة السابقة أن حديث المنزلة يعد من أهم، بل أهم ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بحث ماذا؟ في بحث علي، في مقامات ودرجات علي. هذا من حيث السند. ومن حيث الاتفاق، لم يختلف أحد من المسلمين، من السلف ومن التابعين ومن أهل السنة ومن الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الإمامية ومن الزيدية ومن الأباضية ومن الصوفية ومن عدد، وأعتذر أولئك الذين لم أذكر أسماءهم، كلهم اتفقوا أن هذا الحديث ماذا؟ متواتر وثابت عن رسول الله. يعني أن هذا النص صدر، هذا الوحي. التفتوا أعزائي، تقول سيدنا لماذا تقول وحي؟ هذا حديث. أقول لا، الآن قال الإمام ابن قيم الجوزية، قال الوحي وحيان، وحي الكتاب ووحي الحكمة ووحي السنة. إذن هذا الوحي أيضا. إذن الأمر الأول متفق عليه، الأمر الثاني صحيح 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 لم يختلف فيه. يبقى الأمر الثالث وهو أنه صريح في بيان مقام اختص به علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنا أعلنها مدوية صرخة على فم التاريخ أعزائي، وهي أن هذه الخصوصية لم يشاركه فيها أحد من صحابة رسول الله، خاصة 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 بعلي. واللطيف أن جملة من هؤلاء، جملة من الذين تكلموا في هذا الحديث، ما عرفوا قيمة هذا الحديث، فلهذا لم يضعوا أحاديث في فضائل فلان وفلان حتى يشركوه ماذا مع علي. قالوا أبو بكر مثل إبراهيم، تصور أن هاي القضية كافية، لا يعلم، لأنه في الحديث نكتة. هذا الحديث إن شاء الله، هذا البحث إن شاء الله سأتوفر عليه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. يعني سوف لا ندخل الآن في مضمون ماذا في فقه الحديث، وأنا إن شاء الله
ودلالات الحديث
ومضامين الحديث واختصاصات هذا الحديث الذي لا يتوفر عليه أي حديث آخر بعد أن انتهينا من سنده واتفاق المسلمين على صحته وعدم المناقشة فيه.
إذن نوكل هذه المفاجأة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونستمع بعده إلى مداخلاتكم. مداخلات هذا الأسبوع مفتوحة، لكم أن تسألوا فيما شئتم،
وخصوصا برنامج وجع سنتم
إن شاء الله، مع مراعاة أدب الحوار، مع مراعاة الاختصار، مع الابتعاد عن السجال، والوصول إن شاء الله إلى الحقيقة. إذن فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. إذن نستمع إلى مداخلاتكم. قبل ذلك، قد يعني أثار البعض قولا، وهو أن ما ورد في مجموع الفتاوى لابن تيمية هو نقل عن آخرين وليس رأي لابن تيمية سمعت السيد.
الجواب أعزائي مرة أخرى، أقرأ لكم العبارة في مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 492، قال: وأيضا فإن السلف أخطأ مثل ما أنكر الصحابة أن يكون، وأنكر بعضهم أن يكون، وأنكر بعضهم رؤيا، ولبعضهم في الخلافة والتفصيل والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. وبعد ذلك يقول: وكان القاضي الشريح ينكره. أصلا يذكر مصادق لما ذكره قبل ذلك، أولا لا يشير إلى أنه هذا أقوال الآخرين، وثانيا بعد أن ينقل هذا المعنى يذكر بعض الشواهد لتأييد ماذا هذا المعنى. إذن هذه دعوة لا أساس لها.
طيب، الأخ أو الأخت من فلسطين، لم أسمع الاسم بشكل جيد، تفضل. روحاني، تفضل. روحاني من فلسطين.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولاي الغالي، أقبل جبينك، وأنا أقل من قطرة في بحر علمك، ولكني تربيت 40 عاما في مدرسة تقدس النقراء والشيطنة، وأعتقد أني أعي لغتهم تماما. مولاي الغالي، لقد أشرتم في هذه الحلقة إلى موضوع الإمامة وما سفك من أجلها من دماء، ولكن لماذا يأتي علماء الشيعة الإمامية أعلى الله برهانهم إلى إثبات الإمامة من القرآن والسنة، ويتركون أهم قضية واضحة، ألا وهي: هل ادعى أهل البيت عليهم السلام النص بالإمامة أم لم يدعوا؟ مع أن ادعاءهم للإمامة لا يخفى على أحد، فيصبح أي مستمع أمام خيار: إما أن يكذب أهل البيت عليهم السلام وإما أن يصدقهم. لماذا يأتي علماء الشيعة ويأخذون ويستنبطون من هنا وهناك ومن كتاب معاوية ومن كتاب غير معاوية؟ لماذا لا نأخذ ادعاء أهل البيت جميعا؟ وهذا هو السؤال فقط. وإن أشرنا وتبحرنا في هذا وأنت أهل لها والكل يستمع لك، إن شاء الله سيكون هذا فاصل للجميع. أشكرك. طيب، مولاي.
شكرا لك أخ روحاني، إن شاء الله نعطي فرصة الإجابة، لكن أستمع إلى أبي محمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحب أن أشير إلى مضمون ودلالة من دلالات الحديث حديث المنزلة، وألا وهي أنه هذا الحديث يؤكد أن الإمام علي واصل إلى مرتبة ومقام النبوة وهو محرزها، ولكن الذي منع أن يكون نبيا هو أن النبوة انقطعت انتهت. طيب. يعني هو نبي، ولكن مع وقف التفسير
وصلت الفكرة. أبي محمد شكرا لك. مها من أربيل تفضلي. أخت مها من أربيل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أنا عندي في السؤال.
تفضلوا.
بالنسبة للإمامين الحسن والحسين. نعم. النبي هو أشار عليهم، قال هذول أولادي سادة. من قال هم سادة يعني إحنا لازم نتبعهم، صح لو لا هم يعتبرون اللي نستشيرهم ونمشي على خطاهم بعد ما باعتبارهم سنة بعد القرآن، فليش هذا الخلاف؟ بعض جماعة أخواني سنة أقول هذا الشيء، ليش بعض السنة أو الأمويين يقول لا هو أشار النبي عليه الصلاة والسلام إنهم سادة يعني هم من بعدي، فهذا الشيء واضح وصريح، وأرجو أن يفسر الشيخ كلامي هذا غلط لو صح. شكركم معي.
شكرا لك أخت مها، وصلت الفكرة. وسام من بريطانيا تفضل. وسام
السلام عليكم أستاذ، وسلامنا للسيد كمال الحيدري وهالنقاط الجميل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس حبيت أكون مداخل بالنسبة للنقاش.
تفضل.
مولاي لو تنظر إلى المسألة الاعتقاد، إذا كان الواحد يعتقد أنه رسول الله ما عين أي خليفة أو ما سمى أي خليفة أو ولي يكون من بعده، ولكن الخليفة الأول اللي حكم سنوات قليلة عين وسمى خليفة من بعده، فما معنى أنه الخليفة الأول عنده حكمة أستغفر الله أكثر من رسول الله، فمعناه أنه الدين نسف من الأساس إذا كانت هذه هي النظرية.
طيب.
ولكن إذا كان الاعتقاد أن رسول الله أحكم من الخليفة الأول وعين خليفة، فإن المسألة واضحة وضوح الشمس.
طيب وضحت الفكرة، شكرا لك. أبو حمادة من الدنمارك تفضل.
السلام عليكم حجي علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الجليل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز، مرحبا بك.
مولاي أنا احتجيت على أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في مكة المكرمة.
نعم.
حول تفسير القرآن، قلت لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ التفسير من أهل البيت فقط، فقال لي أين؟ قلت له في آية سورة الواقعة، وإنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا يعلمون، لا يفهمون، لا يفسرون المطهرون. فقال لي وأين المطهرون؟ قلت له إنما يد الله يفرحك أهل رزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله سيدنا قال لي أنتم سحرة بهذه العبارة، وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية في مكة المكرمة.
طيب. شكرا لك أبو حمادة. اتصال من العراق، حبيب من العراق تفضل. حبيب من العراق تفضل.
عباس
تفضل. عباس ولا حبيب؟ أنت حبيب.
كان الكلام عن الأخذ من القرآن فقط.
تفضل.
فهؤلاء يريدون أن يلغون الكثير من الأحكام الإسلامية.
نعم. تفضل.
فنحن أخذنا الكثير من الأحكام الإسلامية والسياسية من الرسول مباشرة وليس من القرآن، فإنهم يريدون أن يهدمون
تقصد معارف
الإسلام ونصف التعاليم الإسلامية إذا أخذنا فقط من الرسول.
طيب واضح السؤال، واضح. شكرا لك. محمد من المملكة العربية السعودية تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير جميعا.
مساء النور. أهلا.
عندي ثلاث نقاط سريعة بس.
تفضل.
أولا ابن تيمية ولد بعد نهاية الدولة الأموية حوالي 700 سنة، ثانيا كتاب الفوزان ما يقصد بين الخلاف الشيعي السني، لأن الخلاف السني الشيعي اختلاف في السنة. أما كلام الفوزان الذين يتبعون القرآن هم المتعبدين بالقرآن فقط دون السنة. النقطة الثالثة، عيسى عليه السلام لم يورث أحد، إسماعيل عليه السلام لم يورث، نوح، لوط، كل الأنبياء ما ورثوا أحد بعدهم. وشكرا لكم.
شكرا لك. الأنبياء لم يورثوا. أنا أتصور لو ليسمح لنا الأخ المعد، يعني تفضل حيدر من السودان، تفضل.
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا لك أخي الكريم ولسماحة السيد.
يعطيك العافية.
لو سمحت لي بمناشدة سريعة لسماحة السيد قبل السؤال.
تفضل.
يا سماحة السيد، نحن نعيش بين إخواننا وأهلنا من أهل السنة والجماعة. ومن خلال الحوارات والمناقشات التي تدور بيننا، يعني خاصة بين المثقفين والعلماء منهم، يا خلاصة أقوالهم يقولون أنتم تستدلون على الخلافة أهل البيت بالآيات الإنذار والتطهير والروايات الغبيرة والمنزلة. خلاصة قولكم تريدون أن تقولوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى من بعده، وهذا يعني مخالفة الصحابة لهذه الوصية، ونحن لا نصدق بهذا الشيء. معنا نحن نستدل عليهم بأن من يفضل الله والتجارة على الصلاة خلف الرسول، أو من يتمنى موت الرسول يتزوج من بعد زوجته، يعني حري به أن يفضل الخلاف عليه. ولكن لو تكون من سماحتكم أي هذه الاستدلالات سماحة السيد، ولو حلقات خاصة يعني يكون أفضل. بالنسبة للسؤال،
تفضل.
نعم تفضل حيدر، نستمع. بلي تفضل.
ألو،
تفضل، نحن معك، نستمع إليك حيدر، تفضل.
نعم نعم. أجمع أهل السنة على أن الصحابة بايعوا أبا بكر قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجتهم في ذلك أن أنهم حتى لا يبقوا ساعة بدون إمام، يعني الإمامة مقدمة على حتى دفن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهل توجد رواية واحدة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء؟ يعني الإمامة يعني استعجلوا في رواية القوم الآخرين، لا قلت رواية الشيعة.
قال بماذا؟ يعني قال بخلافة أبي بكر أم قال
حتى أن الصحابة فهموا أنها مقدمة على دفن الرسول؟
لا، يعني أن الرسول قال أن الإمامة واجبة ولا يمكن أن تترك الأمة يعني بدونها
في رواية القوم، ليس رواية الشيعة.
طيب،
يعني هل توجد وصايا روايات بهذا الشكل؟ يعني هم يقولون أن
أساسا الشيعة لا يعتقدون أن النبي يعني قطع هذا المسار.
لا، هم يقولون أن الصحابة
واضح. واضح السؤال، واضح. واضح. شكرا لك حيدر. نأتي إلى هذا الكم من الأسئلة سماحة السيد. يعني لماذا
الأخ من فلسطين،
روحاني من فلسطين؟ نعم.
أعزائي الأخ العزيز، اللي أنا فهمته من سؤاله، يعني اللي فهمت هذا القدر، وهو أنه يقول لماذا أنتم تذهبون وتستدلون بكتب الآخرين لإثبات إمامتي وخلافة علي وأهل بيتي، لماذا لا تستدلون ماذا بكتبنا بأقوال أئمة أهل البيت؟ عزيزي، في الواقع بأنه في الأعم الأغلب نحن دا نستدل بأقوالهم، يعني عندما أنا دا أستدل بأقوال علي، ولكنه هذه أقوال علي يعني استدلال بكلمات أمير المؤمنين عما يقول عن نفسه: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هذا عهد عهده إلي رسول الله. هذا حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب ينقله عن رسول الله.
ولكن
المصدر، أحسنتم، لماذا أنقل عن مصادرهم؟ لأنه لا يكون المصدر حجة على أحد إلا إذا صدق ذلك الكتاب. ومن فمك أدينك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هو عندما يعتقد، افترضوا بصحيح البخاري، عندما يعتقد أنه بصحيح مسلم، عندما يعتقد بمسند الإمام أحمد ونحو ذلك، إذن مقتضى البحث العلمي أن أقول له ما هو ثابت في حقه. وهذا الذي نتوقعه من الطرف الآخر. أنا أستغرب أن البعض يخرج على بعض القنوات والفضائيات يستدل بروايات في صحيح البخاري لإثبات الحجية على ما على الشيعة وعلى أتباع مدرسة أهل البيت. يا أخي، هذا منطق سقيم ومنطق بائس ومنطق غير سليم. لماذا؟ باعتبار أنه أساسا البخاري ليس حجة علينا، مسند أحمد ليس حجة علينا، إذن نحن إنما نستند إلى كتب الآخر لتوفير الشروط المتقدمة. أعزائي قلنا أن يكون مجمعا عليه، أن يكون صحيحا، وأن يكون صريحا من حيث الدلالة.
طيب أبو محمد
من كركوك،
أبو محمد لا من العراق، قال من العراق أن الإمام وصل إلى مقام النبوة.
لا شوفوا أعزائي، نحن لا نحتاج أنه نقول وصل إلى مقام النبوة أم لم يصل. هذه القضية أنت كما قلت بأنه هذه قضية مع وقف التنفيذ، إذا كانت مع وقف التنفيذ إذن لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ لا قيمة لها أعزائي. نحن نبين تلك الأمور التي هي سارية المفعول، لا أنها ماذا مع وقف التنفيذ. نحن نريد أن نثبت تلك الأمور يعني واقعا كما تفضل أستاذ علاء، وهو أنه لا نريد ترفا فكريا، وإنما نريد بحثا عقائديا ذات مغزى عملي في حياتنا، ذات آثار عملية في حياتنا. ونحن من أولئك الذين نعتقد أن البعد الاعتقادي إذا لم تكن له آثار عملية على مستوى سلوك الإنسان، حياة الإنسان، سياسة الإنسان، اجتماع الإنسان، مجمل معيشة الإنسان، مثل هذا البحث العقائدي لا ضرورة له. أنا من أولئك الذين أعتقد أنه لا بد أن نعطي للبحث العقائدي معطى عملي وسلوكي واجتماعي وسياسي ونحو ذلك.
وأصول ديننا تثبت هذا، يعني منظومة أصول الدين تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالمعاد.
ولعله من أوسع من كتب في هذا المجال، بالإمكان الرجوع الإخوة في 5 مجلدات الأصول المتعددة من العقيدة إلى الثورة، ممكن هناك الإخوة يراجعون ويجدون هذه التفاصيل الموجودة هناك. إذن عزيزي هذه القضية سوصل إلى مقام النبوة. أولا نحن نعتقد، خلي أبين هذه القضية، أنا أعتقد وهذا اعتقاد مدرسة أهل البيت وكبار أعلام مدرسة أهل البيت أن عليا نعم لم يبلغ مقام الخاتم صلى الله عليه وآله أبدا، فإن الخاتم صلى الله عليه وآله هو أفضل الأولين والآخرين على الإطلاق، والمسافة بينه وبين الآخرين بما لا تعد ولا تحصى. ولذا نحن في رواياتنا عندما قال قائل للنبي لعلي أفنبي أنت، قال ويلك ثكلتك أمك، أنا عبد من عبيدي محمد. لماذا؟ لأنه من علمني حرفا ملكني صيرني عبدا، وهو الذي يقول علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب. إذن نحن لا نعتقد، لا سمح الله، لا يتبادل من كلام الأخ العزيز بأنه نعم قد مقصود أنه مقام النبوة الآخرين ذاك مو بحثنا، ولكنه مقام الخاتمية أبدا لم يصل إلى مقام الخاتمية، لا أحد قبل رسول الله ولن يناله أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
طيب مها من أربيل قالت أن
نعم هذا بحث
الحسن والحسين،
السيادة الحسن والحسين، أتصور تشير إلى هذا النص النبوي الشريف الصحيح، أن يا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأنا أتصور تريد أن تقول إذا ثبتت لهم السيادة على كل أهل الجنة فلا بد أن تثبت لهم السيادة على أهل الدنيا بشكل بالأولوية القطعية والاتباع. نعم هذه من الأدلة التي قد يستدل بها البعض، ولكن الآن مو حديثنا في الحسن والحسين، نحن حديثنا ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وآله عين من بعده، لا نريد أن نتكلم بلغة النص، عين أوصى أو ماذا أو لم يوصي من بعده لأحد.
وسام من بريطانيا قال أن كيف يعني يعقل، ما معنى السؤال أحسنت. بالإجمال أن
أعزائي
يترك
يترك أن, 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 أن الخليفة الأول يعين ورسول الله لا يعين، هم يجيبون على ذلك أعزائي ونحن نحترم هذه القراءة أو هذا التفسير لهم. هم يقولون أن الخليفة الأول أن أبا بكر لم يعين وإنما رشح الخليفة الثاني، قال هذا هو المؤهل للخلافة بعده، والصحابة اجتمعوا عليه وبايعوا، إذن لم يخالف بذلك سنة رسول الله. نعم لو عين من بعده أحدا لكان خلاف سنة رسول الله الذي هم يقولون أنه لم يعين من بعد أحد، ولكن هم يقيلون على التفسيرات الحديثة لهم يقولون أنه لم يعين الخليفة الأول الخليفة الثاني من بعده، وإنما رشحه والصحابة من بعده وافقوا عليه. وهذا نفس الكلام يقولونه أعزائي في الشورى السداسية التي ذكرها من ذكرها أو أوجدها الخليفة الثاني بالنسبة للخلافة من بعده، أيضا يقولون أنه جعل الترشيح في هؤلاء الستة والأمة بعد ذلك وافقت عليه. إذن أعزائي لا يمكن الاستناد إلى هذا بشكل استدلال قوي لإبطال نظريتهم.
أبو حمادة كانت لديه مداخلة. نعم. حبيب من العراق،
طبعا هاي المداخلة من الأخ أبو حمادة، هسه أنا لا علاقة لي بذلك الأخ، ولكن أعزائي أيضا هم، أنا أريد أنبه الأعزاء على هذه النقاط حتى يلتفتوا. نعم، كما قلت أن الآية المباركة من سورة الواقعة تقول بأنه لا يمسه إلا المطهرون، والقرآن أشار إلى المطهرين، والمطهرين والمطهرون في القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، كما في سورة آية في آية سورة الأحزاب. ولكن هم يناقشوننا يقولون من قال أن المراد من أهل البيت خصوص ماذا؟ خصوص علي وفاطمة والحسن والحسين، بل يشمل ماذا؟ بل يشمل غير هؤلاء أيضا. ثم كيف تدخلوا الأئمة التسعة الآخرين في هذا؟ إذن هذا الإنسان لو 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 كنت أنت داخلتني بهذه المداخلة لكنت ماذا؟ قد بينت، ولكن لأنه عجز عن جوابك فقال لك هذا الكلام. ولذا لابد نحن أولا نثبت في الرتبة السابقة أن المراد من أهل البيت كما بينا في الأطروحة المهدوية، أنه بالجزم واليقين أن المراد أن النبي طبق أهل البيت على خصوص ماذا؟ هؤلاء الخمسة.
حبيب من العراق قال إلغاء السنة يعني إلغاء الكثير من المعارف،
بل وهذا ما صرح به هؤلاء الأعزاء، وأنا أتصور وقالوا بأنه الوحي ماذا؟ وحيان. يعني الإمام ابن قيم بالجوزية قال الوحي ماذا؟ وحي الكتاب ووحي الحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق أهل الإسلام. فمن ألغى السنة يعني ألغى جزءا كبيرا من الوحي، ومن ألغى جزءا من كبيرا من الوحي فهو ماذا؟ فهو إما بيني وبين الله جاهل بدور زنديق السنة، وإما زنديق مغالق بتعبير الفوزان الدكتور الفوزان بهذا.
محمد من السعودية أشكل ثلاث نقاط، قال أن ابن تيمية جاء بعد الدولة الأموية.
جيد جدا أعزائي، وأنت جنابك أقول للأخ العزيز، وأنت جئت بعد الصحابة بألف وأربعمائة عام، يعني هذا الدليل على أنك لست من تابعا للصحابة. ثم ماذا يعني الفاصل الزمني؟ يعني لا أريد لا أفهم ماذا يريد أن يقول الأخ. يريد يقول لأنه جاء بعدهم إذا ليس منهم، وأنت هم أنا جئت بعد
انتماء فكرة وليس انتماء زمن.
جزاك الله خيرا. ونحن نعتقد أنه وذكرنا عشرات الشواهد لإثبات أن ابن تيمية ينتهج النهج الأموي، وهواه أموي في العقيدة وفي السلوك وفي الشريعة وفي إقصاء الآخر، ولكن بأسلوبه الخاص الذي يمشي عليه الآن الوهابي المعاصر.
كتاب الفوزان لا يقصد به الاختلاف بين السنة والشيعة.
أنا ما أشرت عزيزي بيني وبين الله، أنا لم أشر إلى هذا. أنا قلت أن النظرية التي الآن أنتوا اسمعوا على الفضائيات عندكم، عندما تجدون بأنه شخص يقرأ رواية عن رسول الله في أي قناة من القنوات التي تتابعونها، بمجرد يقرؤون رواية عن رسول الله يقول لا تقرأ أنت الرواية، اقرأ أن آية ماذا من القرآن. أنا دا أناقش أولئك، أنا ما دا أناقشك إليك أخي العزيز، دا أناقش النظرية التي القرآنيون بتعبير الفوزان، أنه يقول هناك أناس بمجرد أن تحتج عليهم بالأثر أو بالسنة يقول علينا ماذا؟ علينا بالقرآن. أنا أريد أن أسقط، أحسنتم، أنا دا أسقط المبدأ، وأنه ليس من الصحيح أن نقول، لأن كثيرا من المعارف جاءت في القرآن إن لم يكن أكثر منها فليس بأقل منها جاءت ماذا؟ في السنة. فلا بد أن نعطي، طبعا أنا هنا لا بد أن أشير، لا يتبادر إلى الذهن أنا مو معتقد أن الإمامة جاءت في القرآن، لا أنا معتقد أن إمامة أئمة أهل البيت أيضا ماذا؟ جاءت في القرآن، ولكن بطريقتي وفهمي وسأبينها. ولكن أريد أن أفترض جدلا أنه حتى لو لم تأتي في القرآن فالاستدلال بالسنة على حد الاستدلال ماذا؟ بالقرآن الكريم
بشروطه التي
أحسن ذكرتها. بشروط التي أشرنا إليها.
الأنبياء لم يورثوا.
الجواب واقعا هذه دعوة غريبة جدا. أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم والنصوص الصحيحة ستجدون أولا نحن لا نتكلم الآن في الوراثة. هذا التعبير أنا أدري بأن الشخص اللي دا يتكلم إما هو ملتفت فهو مغرض في هذا الكلام، يعني يريد أن يقول أن الإمامة وراثية عندكم، كيف الملوكية عندنا وراثية عندهم في المملكة العربية السعودية وغيرها، أنها وراثة وملك عظوظ، يريد أن يقول أن الإمامة أيضا، وهذا ما يحاوله كثير إما من المغرضين وإما من غير أهل العلم وقعا، أن نجعل أنه القضية نحن عندما نقول علي أو الحسن أو الحسين نريد أن نجعلها في عائلة، قضية ماذا؟ قضية عائلية، مع أنه لا، ليس الأمر كذلك أعزائي، بينكم وبين الله إذا كان الأمر كذلك. إذن كل ما قاله رسول الله في حق علي وفي حق الحسن وفي حق فاطمة وفي حق الحسين، هذا معناه لا بد أن تحملوه على قضية ماذا؟ قضية عاطفية وقضية عائلية،
وليس
وحيا، وليس، وهذا خلاف النص الحديث، النص القرآني الذي يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أعزائي موراثة وإنما هي وصية، وأنه هذا هو الذي لا بد أن يلي الأمور من بعد عليكم.
باختصار شديد جدا، يعني هل هناك في كتب أهل البيت ما يشير إلى أن النبي أوصى أو أكد على عدم انقطاع الإمامة؟
لا إشكال ولا شبهة، نحن استدللنا بكتب القوم أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا أوصى، فما بالك ماذا بكتبنا؟ وأن الأئمة جميعا، يعني من علي بن أبي طالب إلى الحسن إلى الحسين، كلهم قالوا أن الله أن رسول الله ماذا أوصى إلينا. تقول لماذا لا نجده في كتب الآخر؟ نقول هنا يأتي دور النهج الأموي، وأنهم حاولوا أن يمنعوا كتابة حديث رسول الله إلى القرن الأول كاملا، منعوا الحديث، وبعد ذلك كتبوا ما يؤيد الاتجاه الأموي، ولم يثبتوا ماذا ما قاله علي وأهل بيتي عن أنفسهم.
أساسا الاختلاف في المصادق وليس في مبدأ الولاية،
كل متفق على المبادئ.
أعتذر للأخوة عباس من السويد، أبو عبد الله من الكويت، أبو محمد من الكويت أيضا، حسين من السعودية، وأبو علي من السعودية، لأن وقت البرنامج انتهى. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إن شاء الله هذا الموضوع نستكمله في الأسبوع القادم، والبحث الأساس فيه في دلالات حديث المنزلة والتقسيمات التي أشار إليها سماحة السيد الحيدري، إسقاطها على حديث المنزلة لبيان مضمون هذا الحديث الحساس والخطير، والذي لربما إذا كانت هناك قلوب واعية وعقول منفتحة يكفي إن شاء الله لبيان الحقيقة بأكملها. شكرا لكم على حسن المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.